نعم ترى معهم ليس معناها المقارنة في الزمان، المراد المقارنة في المكان. إذا لم يدخل معهم الجنة، يعني إذا لم يكن معهم في الجنة معنى حرم الجنة، فاللفظ مختلف والمعنى واحد. نعم فينا. الجمع بينهما يعني أجاب العلماء عن الحديث المذكور بأنه لم يشرفه في الآخرة، إما أن المعنى أنه والعياذ بالله يختم له بخاتمة السوء فيكون من أهل النار، وإما أن المعنى يحرم من هذا وإن دخل الجنة حتى يتذكر وفي النهاية سوف يعفو الله عنه.
باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم
أواصل
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم. فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال أنت لله أبوك.
لله.
قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا؟ أكسرا لا أبا لك. فلو أنه فتح، قال عمر: أكسرا لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أي أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. وحدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان الفزاري قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر فجلس فحدثنا، فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي. وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الترجمة التي قرأت محلها هنا، محلها هنا
على الحديث الذي لم يقرأ.
ما إيه حديث لم يقرأ؟
أنقلها.
إيه أنقلها. ها؟ نعم. ترجمة اللي قرأها هي: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يعز بين المسجدين، يعرز بين المسجدين. هذه تنقل إلى الحديث الذي سيأتي، لأن حديث حذيفة كله في الفتن، ما في بدأ الإسلام غريبا. نعم هكذا. طيب، إذن تنقل هنا. هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه بألفاظه وطرقه حفظ عن حذيفة، لأن حذيفة رضي الله عنه كان صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ولهذا يلقب بهذا اللقب فيقال صاحب السر. نعم. ذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بحديثين، رأى أحدهما وانتظر وأنه ينتظر الآخر. الأول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. الجذر يعني الأصل، يعني أن الإنسان ولد على الفطرة ثم جاء القرآن والسنة فأيدت تلك الفطرة ومشى الناس على هذا. ثم حدثنا عن رفع الأمانة التي كانت في جذر قلوب الرجال، وذلك يعني تغير الناس عن فطرهم. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت يعني نقطة مخالفة للون الأصلي، كنقطة من حبر سقطت على ورقة. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر فسره بقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه إيش منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله. يعني أن النومة الثانية تكون أشد من الأولى، لأنها قبضت منه الأمانة حتى ظهر لها هذا الأثر الخبيث، ورم لكنه منتفخ ليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة. قوله يتبايعون هذا كالمثال، والمراد يتعاملون بالبيع والإجارة والرهن وغيرها. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. في بني فلان يعني في القبيلة كلها فيها رجل أمين، وهذا يدل على قلة الأمانة في الناس، حتى يقال الرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، نسأل الله العافية. يعني تجد الرجل عنده تفكير وعنده تصرف جيد، ويقول الناس ما عقله ما أظرفه، ولكن ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وإنما صلاحه صلاح إيش ظاهر فقط، أما قلبه فهو خال من الأمانة وخال من الإيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا ردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا ردنه علي ساعين. أما الأول لئن كان مسلما لا ردنه علي دينه، يعني المعنى أن المسلم سيفي بالبيعة ولا يمكن أن ينقضها. وأما اليهودي والنصراني فيرده علي ساعي. ولكن الإشكال هنا كيف يبايع اليهودي والنصراني؟ إيش الجواب؟
بيع الشراء.
أين المعاملة. وقوله يردن علي ساعي يعني الواسطة بيني وبينه حتى يؤدي الأمانة. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. إذن الأمانة قلت انقرضت، كل المجتمع يقول حذيفة لا أبايع إلا فلانا وفلانا. نعم، إذن شهد هذا أو لم يشهد؟ شهد الأول، شهد. أما الثاني فسيأتي ذكره. الثاني يقول عن ربع الدين عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الفتن؟ فقال قول نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا أجل. فتنة الرجل في أهله أن لا يقوم بواجبه، لأن الصد عن الدين يسمى فتنة، قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وقولهم أجل، هذه جواب، حرف يدل على الجواب كنعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، أي سكتوا. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. وهذه كلمة مدح وتعجب، مثل قولهم لله درك. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصير معروف، أعواد يدخل بعضها ببعض ويشبك بعضها ببعض حتى يكون حصيرا يجلس عليه. هذه الفتن تعرض على القلوب كالحصير، بعضها يأتي من هنا وبعضها يأتي من هنا وبعضها يأتي من هنا كالحصير تماما عودا عودا. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. أشربها يعني امتصها، كالحصير إذا صببت عليه الماء فإنه يمتصه. يقول: هذا القلب ينكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين. تصير يعني الفتن على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. وهذا معناه أنه تشرب الفتن وقبلها حتى صار قلبه على هذا الوصف، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. يعني المعروف عنده هو المنكر سواء، لأن كليهما مجهول عنده، نسأل الله العافية. فإذا رأيت من قلبك أنه لا يستنكر المنكر وأنه لا يستقر ولا يطمئن للمعروف، فاعلم أن في قلبك بلاء، فحاول أن تصلحه. وإذا رأيت قلبك يفرح بالمعروف ويفعله ويرشد إليه ويكره المنكر ويبتعد عنه، فاعلم أنه قلب سليم. نسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك. إلا ما أشرب من هواه، يعني لا يعرف المعروف إلا إذا وافق هواه، ولا ينكر المنكر إلا إذا كان هواه ينكره. يقول: قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. يوشك بمعنى يقرب. قال عمر: أكسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. عمر رضي الله عنه لما قال إن هذا الباب الذي بين عمر وبين الفتنة يكسر، يوشك أن يكسر، تأثر وقال: كسرا لا أبالك. وهذه الكلمة تقال في مقدمة ما ينكر على الإنسان، وقد تقال في غير ذلك، لكن هذا السياق يدل على أنه أنكر هذا واشمأز منه. وقوله لا أبالك ليس المعنى أنه يدعو عليه بفقد أبيه، بل هو كقولهم: ثكلتك أمك. نعم. ثم قال: نعم، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط، بل هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والباب الذي يكسر هو عمر رضي الله عنه، هو عمر، لأنه من بعده بدأت الفتن تشرب وترفع رؤوسها والعياذ بالله، وإلى يومنا هذا حتى تمزقت الأمة الإسلامية وصارت بدلا أن تكون خلافة واحدة صارت دويلات متفرقة، بل ليت بعضها سالم من شر البعض الآخر من شر بعض، بل بالعكس دويلات يقوم بعضها على بعض، بل الدولة الواحدة يقوم بعضها على بعض كما نرى في أفغانستان وكما نرى في اليمن الآن وكما نسمع أيضا في البوسنة أن رجلا قام ضد الحكومة الشرعية لكنه إن شاء الله مخلوع. فالمهم أن الأمة الإسلامية من بعد عمر بدأ بها التمسك حتى أصبحت إلى ما ترون، نسأل الله أن يجمعهم على الحق. يقول: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ معناه ما معنى هذه الكلمة؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: ومنكوز مخجيا ايش مجاخيا؟ قال: منكوس. الكوس والكأس وما أشبه. فالحاصل أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم عن الفتن وأن الفتن يكسر الباب أمامها وإذا كسر فلن يعود. نعم. نعم. هذا الإشكال جوابه أن يقال إن الإنسان إذا صام وصلى وتصدق بقلب مخلص فإن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا بد أن يعود إلى رشده وأن يؤدي ما وجب عليه إن كان قد وجب عليه شيء. وربما يكون في العمل الصالح يتحمل الله عز وجل حق الغير. نعم. ايش لا مو إذا كان يترتب عليه ما هو أنكر منه. المنكر لا ينهى عنه إذا كان يترتب عليه ما هو أنكر. نعم
شيخ، في قول
شدة
البياض في سواد.
نعم
كلام
شدة البياض في سواد
كان في تصحيف
بالشرح مش قول
شدة البياض. قال القاضي عياض: كان بعض شيوخنا يقول إنه تصحيف، وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني. قال: أرى أن صوابه شبه البياض في سواد، وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى ربدة، وإنما يقال لها بلق أو بلق إذا كان في الجسم، وحور إذا كان في العين. والربدة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام، ومنه قيل للنعامة ربداء، فصوابه شبه البياض لا شدة البياض.
أحسنت. هذا هو المتبادل من اللفظ، لأن أسود مرباد، كلمة مرباد وصف للأسود، ولو كان بياض في سواد ما صار هكذا، صار السواد متميزا والبياض متميزا، فالظاهر هذا هو الصواب. وش معنى لا حد له؟ نعم هذا ظاهر الحديث، وهو كذلك الآن. لو أنك قرأت التاريخ من وقت عمر من حين قتل إلى يومنا هذا لوجدت أنها فتن، لكن قد تكون أحيانا في جانب من الأرض وأحيانا تشمل وتعم. أين؟ لا تزال طائفة، ومع ذلك تصيبها الفتن وتنجو منها. نعم.
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يائز بين
وأنه باب بيان أن وأن
وأنه يائز بين المسجدين. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
هذا أيضا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر وقع وأمر سيقع. فالأمر الذي وقع قوله بدأ الإسلام غريبا، إن الإسلام بدأ غريبا وهو كذلك. الإسلام أول ما ظهر في مكة كان غريبا، المسلمون قلة ومضى على ذلك مدة وهم لا يزيدون على العشرة ثم تكاثر. سيعود أيضا غريبا في آخر الزمان، يعني يقل المسلمون، وهذه القلة قد يراد بها القلة النسبية، يعني فلا يمنع أن يكونوا ألوفا من المسلمين، لأن المسلمين الآن يقدرون بكم؟ مليار أو أكثر، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قليل، يعني مات عن 124,000. فالقلة يعني لا نقول إن القلة والغربة ستكون في آخر الزمان بحيث يكون 10 أو 20 من المسلمين، لقد يكون مئات أو ألوفا، لكن هم بالنسبة للعموم غرباء. وقوله عليه الصلاة والسلام سيعود غريبا، هذا الخبر عن شيء مستقبل، سيعود غريبا كما بدأ. قال وهو يأرز بين المسجدين، وفي حديث أبي هريرة يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يأوي إليها وينضم إليها. وهنا إشكال حيث قال بين المسجدين، وفي حديث أبي هريرة إلى المدينة، وهذا يمكن الجمع بينهم، فيقال بين المسجدين يعني إما هذا وإما هذا، ويكون اللفظ الثاني قد عين المدينة، كما تقول هذا الشيء بين فلان وفلان أو بين الرجلين، يعني إما هذا وإما هذا، وعينه في اللفظ الثاني بأنه يأرز إلى المدينة. وفي هذا دليل على فضيلة المدينة وأنها في آخر الزمان ستكون مأوى الإسلام، كما أن الإسلام انتشر بقوته من المدينة، انتشر بعلمه من مكة لا شك، ولكن بقوته وجهاده انتشر من المدينة بعد أن كان للمسلمين دولة. وفي هذا الحديث آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي إخباره عن الأمور المستقبلة كما في حديث حذيفة السابق. وآيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متنوعة، بعضها كونية وبعضها شرعية وبعضها أرضية وبعضها سماوية، وبعضها في الحاضر وبعضها في المستقبل. وقد ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ساقها سياقا غريبا لا تكاد تجد أحد من المؤرخين ساقها كما ساقها شيخ الإسلام رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة ولا أحد يقول الله الله.
هذا الحديث فيه دليل على أن الإسلام ينقرض قبل قيام الساعة، وأن الساعة لا تقوم على أحد يؤمن بالله ويقول الله الله. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف أمرهم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ حتى تقوم الساعة. أما على لفظ حتى يأتي أمر الله فالمراد أمر الله الذي قضاه، وذلك بأن يموت كل المؤمنين يموتون بالريح التي تقبضهم. وأما حتى تقوم الساعة فيفسر على أن المعنى حتى يقرب قيامها، وبذلك تجتمع الأدلة، لأن قول الله ورسوله لا يتناقض أبدا، فيكون هذا الحديث الذي معنا الآن دليلا على أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين لا يعرفون الله ولا يقولون الله والله. نعم. الله أعلم، يحتمل الله الله يعني الدعاء، يعني لا يقول يا الله وإن كان يوم يتحدث الربوبية، ويحتمل أن يكون المراد ينكرون وجود الخالق نهائيا. يعني لا تقوم الساعة حتى لا يوجد الصوفي قصدك؟ بإيش؟ إيه نعم. لكن هل هذا الحديث الذي يستدلون به دليل لهم؟ هو ثبت، لكن ثبوت الحديث أو النص لا يعني ثبوت الدلالة. ومعنى الله الله يعني يا الله، يعني معناه لا يدعى الله عز وجل، والذكر جملة خبرية تامة، والله الله ما له معنى. نعم. كيف؟ نعم. نعم، يعبر عن الفعل بقربه أو بإرادته، مثل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يعني أراد دخوله، وهذا لا بد منه، يعني فلو لم تقل بهذا لزم التناقض بين الحديثين، وكلاهما خبر لا يمكن أن ينسخ أحدهما الآخر. نعم.
نعم.
قال
حدثنا عفان حدثنا حماد ولم ينسب لا إلى أبي سلم ولا إلى أبي زيد.
بارك الله فيك. العلماء يستدلون على تعيين مبهم إما بتلاميذه وإما بمشايخه، فينظر من شيخه ويعرف بهذا. عندك شيء في الشرح؟ ما ذكر شيء النووي؟ على كل حال سواء هذا ولا هذا. نعم.
باب الاستسرار بالإيمان للخائف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام؟ قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قالوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
الله أكبر. نعم. يقول باب جواز الإصرار للخائف، يعني الاستسرار في الدين سواء في الدعوة إليه أو في فعله وإقامته. فإذا كان الإنسان خائفا فلا بأس أن يجعل الدين بينه وبين ربه. وهذا لا يعني أن يترك الدين للخائف، الدين لا بد أن يفعل ولا بد أن يقام، لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه إذا أظهره فلا بأس أن يستسر أن سرا خوفا على نفسه. وهذا لا يعني أن الإنسان لو خاف على نفسه من فعل الطاعة أن يدع الطاعة، لأن هناك فرقا بين ترك الطاعة وبين الاستسرار بها. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على تعداد السكان لقوله أحصوني كم يلفظ الإسلام، يعني كم المسلمون، ففيه دليل على إحصاء العدد وأن له أصلا في الشرع. وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يستعد للفتن ويحذر ولا يعجب بما هو عليه من الكثرة أو القوة، لأن الإنسان قد يبتلى. وكم من إنسان ابتلي فقال أنا لن أتأثر حتى لو جلست من جلست من الناس أو لو سافرت إلى بلاد الكفر أو ما أشبه ذلك، ثم بعد هذا يفتن في دينه والعياذ بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبعد عنه، فإن الإنسان في الحديث يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال به، يعني يلبس عليه حتى يتبعه. فالواجب على الإنسان أن يحترز من الفتن، ولا سيما مطالعة الكتب المنحرفة فكريا أو خلقيا، لأن بعض الناس يقول بقرأ هذا الكتاب أشوف ايش عنده، فإذا به يعصف به في الهاوية. ولهذا نحذر من قراءة طالب العلم الصغير أن يقرأ كتب أهل البدع أو كتب أهل الضلال حتى يترعرع ويعرف أن عنده من العلم ما يدفع به شبهات هؤلاء. وكذلك بالنسبة للأخلاق، نحن نحذر من أن يطالع الإنسان الكتب الرذيلة من مجلات أو غيرها لئلا ينزلق. وكذلك من باب أولى المشاهدات في التلفزيون وغيرها ليحذر الإنسان، فإن الإنسان ربما يقول إنه واثق من نفسه ثم بعد ذلك ينجرف. نعم.
الجاسوس إلى روسيا إلى بلاد الكفر فإنه لا يصلي
أنه
يعني يكون مراقب دائما.
نعم. علم ولم يعلم. لا لا يصلي مطلقا، لا ما في دليل.
مراقب دائما.
ولو هو قدام. وحتى الجاسوس ينبغي له أن يكون حذرا وفطنا، لأن بعض الناس يكون سطحيا، أي إنسان يأتيه يبدي له ما في قلبه، وهذه مسائل خطيرة يجب على الإنسان أن يكون حذرا، وبإمكانه إذا كان مسافرا بإمكانه أن يجمع بين الصلاتين مثلا. نعم. نعم. والله حتى هذه، لأن الحق الذي فيها موجود في غيرها، وبإمكانك أن تستغني عنه إلا إذا كنت قد يعني ملكت نفسك وحصلت من العلم ما تدفع به الشبهات فلا بأس، اقرأ لك. لا يمكن ترد على أهل باطل إلا حيث عرفت باطله. نعم. هذا أنا رأيي مثل ما قلت، الإنسان الصغير لا ينبغي له أن يطالع مثل هذه الكتب المحرفة، ولا أخبار الحمد لله ما هي من ضرورية وإذا يخرج من أفواه الناس. نعم.
هذا مناسبة ذكر حماد.
كيف؟
أي من حمادين، ابن زيد ولا ابن سلمة؟
نعم نعم.
وجدت أنه ابن سلمة.
إيه.
إسناد آخر.
نعم.
أنه شيخ هنا ثالث البناني.
إيه.
وهنا صرح التحديد. يقول حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني.
اي طيب
في باب ما
طيب انا ارى ان يعني كوننا يعني نجتهد في هذا ما هو ضروري، هذا من مسلم رحمه الله وليس في احتمال انقطاع، لو كان في احتمال انقطاع صح. نعم.
ترى أنا بحثت يا شيخ بناء عنكم سألتم يعني هل هذا موجود في الشرح ولا لا؟ أقول هذا
ما في مانع، ما هو بكبير أهمية، ما ليس بكبير أهمية.
باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع.
من يخاف؟ من يخاف؟
باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإن فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.